بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ سأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل. قال رحمه الله: كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. بارزا أي ظاهرا للناس، ومنه قول الله تعالى: وترى الأرض بارزة، فلم يكن ملتبسا بغيره ولا محتجبا، بل بارزا ظاهرا يعرفه الناس في ذلك الوقت. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، أتاه في هيئة بشر، وسأل عن أمور الدين. وهذا الحديث هو إحدى روايات حديث جبريل في تعليم أصول الدين. ومما ذكر من الألفاظ في الحديث قوله: البهم، أي الصغار من أولاد الغنم، والأمة، السرية المملوكة. وقال النووي رحمه الله عن حديث جبريل: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام. وفوائد هذا الحديث كثيرة، منها ما يتعلق بالإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان أي بالأعضاء. يزيد هذا الإيمان بطاعة الله تبارك وتعالى، وينقص بمعصيته سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث في قوله بارزا للناس، أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدل على حسن الخلق مجالسته لأصحابه رضي الله عنهم، و تبادل الكلام والحديث معهم ومؤانستهم، فالخلطة مع الناس وبذل النصح لهم ومعاونتهم والتعاون معهم على الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هو الخير، وهو خير من اعتزال الناس ما لم يخشى الإنسان الفتنة في دينه. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يظهروا بأشكال البشر، كما في هذا الحديث لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في هيئة بشر. ومنها أيضا أن المتسبب في نشر الخير ونشر العلم له الأجر العظيم. ومن القواعد الفقهية المتسبب له حكم المباشر، المتسبب له حكم المباشر. فلما كان جبريل عليه السلام هو المتسبب في جواب النبي صلى الله عليه وسلم جعل هو المعلم، جعل هو المعلم لما قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فالسائل عن العلم يعتبر معلما إذا سأل عما يحتاج إليه الناس، إذا كانوا في مجلس وهو يعلم الجواب لكنه سأل عالما أو من هو أعلم منه ليجيب ويفيد الناس، فكأنه قام بتعليم الناس مباشرة فينال أجر التعليم. وفي هذا الحديث العظيم أن دين الإسلام ثلاث مراتب، هي الإسلام والإيمان والإحسان. وقد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة بأركان الإيمان التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة التي هي أركان الإسلام، والإيمان بالأعمال الباطنة التي هي أركان الإيمان. وإذا ذكر الإسلام لوحده أو الإيمان لوحده في نصوص الشرع وكلام العلماء دخل أحدهما في الآخر، يعني أصبح الإسلام هو الإسلام والإيمان الأعمال الظاهرة والباطنة، أو ذكر الإيمان لوحده يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة أيضا. وفي هذا الحديث بيان أن الإسلام له أركان لا يتم إلا بها، وبدأه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. فأصل الدين هو عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة حتى تقبل عند الله تعالى لا بد لها من إخلاص القصد والنية لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الركن هو الشهادتان كما جاء في الروايات الأخرى. وكذلك في هذا الحديث أن الإيمان له أصول التي هي أركان الإيمان الستة، بالنظر إلى مجموع النصوص الواردة في بيان أركان الإيمان، وهي الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه أركان الإيمان. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان التي هي أعلى المراتب في الدين، وأنها درجتان: الأولى هي درجة المشاهدة، فلما سأله عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه المرتبتان: الأولى مرتبة المشاهدة، أن يستحضر العبد حال عبادته أنه يرى الله ويشاهده، أن العبد يرى الله عز وجل ويشاهد الله تبارك وتعالى. إذا استحضر هذا الأمر فهذه مرتبة المشاهدة، أن يستحضر العبد حال عبادته أنه يرى الله ويشاهده. المرتبة الثانية فإن لم تكن ترى فإنه يراك. مرتبة المراقبة، وهي أن يستحضر العبد حال عبادته أن الله تبارك وتعالى يطلع عليه ويراقبه وينظر إليه في هذه العبادة التي يؤديها. ومن فوائد الحديث لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فوقت قيام الساعة ووقت حدوثها من أمور الغيب، هو أمر من أمور الغيب التي أخفاها الله تبارك وتعالى عن عباده وعن رسله وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ينبني على هذا الأمر أن المسلم لا يتكلف ولا يسعى ولا يطلب معرفة وقت حدوثها، لأنه أمر محسوم أن الله عز وجل أخفى هذا الأمر، لكن جعل له علامات يستدل بها على قرب حدوثها. فالساعة لها علامات، والعلامات هذه أو الأمارات تكون على نوعين: علامات كبرى تكون قبل حدوث الساعة مباشرة، تأتي متتابعة الواحدة تلو الأخرى، هذه تكون قرب قيام الساعة. وعلامات صغرى، وهي التي ذكر شيء منها في هذا الحديث، فذكر فيه علامتين. العلامة الأولى قال: إذا ولدت الأمة ربها، أو أن تلد الأمة ربها أي سيدها. والمعنى عند أكثر العلماء هو إخبار عن كثرة الإماء والسرار وأولادهن، ولأن قالوا لأن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، يصبح سيدا لأنه يكون حرا، لأنه يكون حرا. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية قال: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. العلامة الثانية هي التطاول، تطاول رعاة الشاء والإبل في البنيان، والمقصود كما قال العلماء أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة والفقر والحاجة وضعف الحال، يحصل لهم من انبساط الحال ودخول الأموال والدنيا عليهم حتى يتباهى بعضهم على بعض في البنيان ويتطاولون في البنيان. هذه العلامة الثانية من علامات الساعة. ثم نبه النووي رحمه الله إلى أمر يتعلق بعلامات الساعة، قال: ليس كل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما. يعني ليست كل علامة من علامات الساعة معنى هذا الوصف الذي جاء أو العلامة أنه محرم أو مذموم يجتنب، وإنما قال: هذه علامات، والعلامات لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل هي قد تكون بالخير والشر، وقد تكون بالمباح أو المحرم أو الواجب ونحو ذلك، فهي مجرد علامة. فكون هذا الأمر ورد أنه علامة لا يدل على الذم أو التحريم، بل نطلب الدليل من نصوص أخرى لنعرف حكم هذا الأمر، لا ننظر لمجرد كونه علامة. ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. فيه أن أصول الغيب ومفاتيح الغيب خمسة، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وهذا بداية الآية هو الذي ذكر في الحديث، كأنه يشير إلى أمر قيام الساعة وأنه خاص بالله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد وردت تسميتها في السنة، أي هذه الخمس، بمفاتيح الغيب، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإن الله عنده علم الساعة أي موعد قيام الساعة، وينزل الغيث أي موعد نزول المطر ومقدار ومكان نزول المطر، ويعلم ما في الأرحام من الأجنة في بطون الأمهات هل هو ذكر أو أنثى، وأعلى من ذلك هل هو شقي أو سعيد، هل يولد صحيحا سليما أو فيه مرض ونحو ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من الرزق وما يحصله الإنسان في معاشه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أين يتوفاه الله تبارك وتعالى. فهذه كلها من أمور الغيب. في هذا الحديث فوائد كبيرة، وفيه بيان أمور عظيمة هي أصول الإسلام والإيمان والدين، وعلى المسلم أن يعتني بما ورد فيه ويجتهد في تحقيق هذه الأمور وطاعة الله تبارك وتعالى. وكما جاء عن الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة، فلما أجابه في آخر الحديث قال له ماذا أعددت لها. فهذا هو المهم، أن يركز المسلم وينتبه ماذا أعددت لقيام الساعة وليس متى قيام الساعة، لأن القيامة كما يذكر أهل العلم قيامتان، قيامة صغرى وهي بوفاة كل إنسان لوحده، هذه قامت قيامته، قالوا من مات فقد قامت قيامته، والقيامة الكبرى اللي تكون لكافة الخلق. فهذا الأمر علينا أن نستعد له بالاستعداد الحسن متوكلين على الله تبارك وتعالى.
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب الزكاة من الإسلام.
قال رحمه الله باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. وذكر فيه حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. نجد المراد بها في اللغة ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض يسمى نجدا، وهي أي المراد هنا من بلاد العرب، وهي ما بين الحجاز والعراق، ما بين الحجاز والعراق. وقوله ثائر الرأس أي منتفش شعر الرأس ومنتشر شعر الرأس. قال يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. دوي الصوت أي الصوت المرتفع المتكرر غير المفهوم الذي لا يفهم منه معنى للكلام، مجرد صوت مرتفع متكرر. ولا يفقه أي كما قال ولا يفهم ما يقول. ثم قال من الألفاظ في آخر الحديث فأدبر الرجل، أدبر من الإدبار وهو التولي والانصراف يعني ذهب. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أفلح إن صدق. أفلح أي فاز من الفوز. قال وكل من أصاب خيرا فهو مفلح، كل من حصل على خير وأصاب خيرا فهو مفلح. وفي هذا الحديث يأتي هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وعن أصول هذا الدين، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأجوبة التي فيها التوضيح لأصول الإسلام، فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة. طبعا هنا العلماء ذكروا لما لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الشهادتين، مع أن الإسلام إنما يكون أي الدخول في دين الإسلام إنما يكون بالنطق بماذا؟ بالشهادتين. ثم الالتزام بعد ذلك بالشرائع الظاهرة والانقياد لله بالطاعة. قالوا أنه يسأل عن الإسلام أي بعد أن دخل في الإسلام، وأنه يعلم أمر الشهادتين وأنهما لهما المكانة المهمة في دين الإسلام، هو يسأل عما زاد على ذلك. وهنا العلماء ينبهون إلى مسألة في تنوع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإسلام، فيقولون التنوع من أسبابه اختلاف أحوال السائلين، وتأخر نزول بعض الفرائض من الدين. مثلا قد يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفرائض ولا يذكر مثلا الحج، مثلا لا يذكره، قالوا لأنه يكون نزوله أو فرضية الحج متأخرة. وأيضا مما يجيب به بعض العلماء يقولون أحيانا يكون هناك تفاوت للرواه في الحفظ، تفاوت للرواه في الحفظ والضبط، وهذا إذا كان الحديث المنقول عن صحابي واحد مثلا، فكلهم يروي الحديث هذا مثلا عن أبي هريرة، فيتفاوتون في حفظ وضبط ألفاظ الحديث، فينظر إلى الروايات كلها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يذكر للرجل أمر الحج مثلا، فذكر له أمر الصلاة والصوم والزكاة. والعبادات يقسمها العلماء إلى نوعين، وهنا هذا مستفاد أيضا من الحديث، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. فهنا يستفاد من هذا الحديث أن العبادات نوعان، النوع الأول الفرائض والواجبات، الفرائض والواجبات، وهي ما يأثم المسلم بتركها ويجب عليه الإتيان بها، أي العبادات التي يجب عليه أن يأتي بها وإذا تركها يأثم. والنوع الثاني ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم التطوع أو النوافل، وهي ما يستحب الإتيان به ولا يأثم بتركه. وفي هذا الحديث أن الواجب في اليوم والليلة يعني في 24 ساعة هي كم صلاة؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وما زاد من الصلوات المشروعة التي لم يرد دليل على وجوبها فالصحيح أنها ليست بواجبة، وبعض أهل العلم يرى مثلا أن الوتر واجب مثلا لأدلة أخرى، لكن الأصل أن الواجب على المسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. وفيه كذلك أن الصوم الواجب هو صوم رمضان، وما زاد فهو تطوع، فكل الصيام الآخر المشروع الذي جاء في الأحاديث هو مستحب ومرغب فيه لكنه ليس بواجب. وكذلك ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة أنها من الفرائض الواجبة، فما زاد على الزكاة من الصدقات فهو أمر مستحب، إذن الزكاة هي الواجبة المقدرة شرعا. وفي هذا الحديث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقسم الرجل وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، فيه أن من اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات كان من أهل الفلاح واستحق دخول الجنة، مع أن الأكمل هو المواظبة على فعل المستحبات وترك المكروهات. لماذا الأكمل المواظبة؟ لأن المسلم قد يخل ببعض هذه الفرائض فيكمل النقص من أين؟ من هذه النوافل والتطوع والأعمال الأخرى المستحبة التي يقوم بها. ومما قد يفهم من الحديث حسن الجواب بدلالة الناس على الخير، فالسائل كان يسأل عن ماذا؟ الرجل عن الفرض، هل علي غيرها هل علي غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له فقط لا وسكت، كأنه فتح له باب التطوع وقال لا إلا أن تتطوع، أي أن هناك مجالا أو هناك أبواب من الخير أخرى لكنها لا تجب عليك، فربما يعني يفتح له بعض أبواب الخير، وهذا من فقه إجابة السائلين. فإذا سئل الإنسان إلى أمر ووجد مناسبة لدلالة الشخص على باب من أبواب الخير فليفعل، ولا يقتصر على مجرد الجواب، لأن المقصود هو نفع هذا السائل ودلالته على الخير.
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ذرها. قال كأنه كان على راحلته. أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب فضل صلة الرحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة.
قال رحمه الله باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وذكر فيه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلاهما متقاربان في الألفاظ، وفيهما أن رجلا يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعمل يكون سببا لدخوله إلى الجنة. وفي الحديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في ألفاظه لما قالوا ما له ما له، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له، أي الأرب بمعنى الحاجة، له حاجة أو عنده حاجة، أي جاء لديه حاجة يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وفي آخر الحديث قال له ذرها، أي اتركها، وقال هنا كأنه كان على راحلته. هنا فسر بأمور، ومنها قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته، وهذا الرجل أو الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف عند الناقة وممسك بزمام الناقة، فكأنه بعد أن انتهى من جوابه قال له ذرها، أي اترك الناقة في سبيلها تمشي إلى حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تفسيرات العلماء لهذه اللفظة. وفي هذين الحديثين من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة العمل الذي يدخل الجنة، وهذا من فقههم رضي الله عنهم واهتمامهم بهذا الأمر العظيم، فلم تكن الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه لما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي حوائجه ويحضر له وضوءه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام سل، أي اطلب، مثل ما نقول تمنى، ماذا تريد؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة، فلم يطلب أمرا من أمور الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني ما عندك طلب أمني غير مرافقتي في الجنة؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي كثرة الصلاة. وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم، وعلينا أن نقتدي بهم في طلب معالي الأمور وطلب الأعمال التي تدخل المسلم إلى جنة الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا أو الأحاديث أن التزام شرائع الإسلام مع صدق الإيمان سبب لدخول الجنة، وليس بمجرد الدعوة الكاذبة أو ترك العمل الصالح. فالمسلم لا بد أن يصدق عمله قوله وما ينطق به من الإيمان بالله تبارك وتعالى، فيؤدي هذه الفرائض كما أمر الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وتقيم الصلاة المكتوبة. وفي الرواية الأولى: وتقيم الصلاة، أي لا بد، ليس من مجرد الصلاة بل لا بد من إقامة الصلاة كما أمر الله وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أداء الزكاة المفروضة، فيؤدي المسلم زكاته كاملة لا ينقص منها شيئا أو يخل به أو يحتال على عدم إخراج الزكاة مثلا بدفع المال إلى غير الوجوه الشرعية. ومما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وتصل الرحم، أي من أسباب دخول الجنة، ومن أعظم الأسباب التي توجب دخول الجنة صلة الرحم، كما قال تعالى: فآت ذا القربى حقه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وصلة الرحم، والرحم هم القرابة من جهة الأب أو الأم، فتكون الصلة بحسب حال هذا القريب ودرجة قرابته وسهولة هذه الصلة. فقد يكون القريب مثلا من الأعمام أو الأخوال فتكون صلته أكثر من الأبعد من ذلك، أو يكون مسافرا مثلا فلا تمكن صلته بالزيارة لكن ممكن بالرسائل والتواصل بالهاتف إن أمكن. المهم أن لا يدخل الإنسان في قطيعة الرحم، في قطيعة الرحم، المهم أن يكون على صلة مع كل أقاربه، كل بحسب حاله وكل بحسب درجته. وقطيعة الرحم من أسباب دخول النار، ففي الحديث: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فمن قطعه الله انقطعت عنه أسباب التوفيق والخير. وفي الحديث ما يدل على أن دين الإسلام دين عظيم يجمع بين قيام العبد بحق الله تعالى وعبادته، وبين قيامه بحقوق الخلق والإحسان إليهم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عبادة الله، قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، ونبهه بقوله لا تشرك به شيئا حتى لا يفعل مثل ما كان يفعل المشركون، هم يعبدون الله لكنهم يشركون معه غيره، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى. فهذا الدين كما قلنا دين عظيم يجمع بين قيام العبد بحق الله وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وبين قيامه بحقوق الخلق، سواء من جهة الزكاة مع أنها حق لله عز وجل في المال لكن فيها إحسان إلى الخلق، أو في باب صلة الرحم وغيره من أمور الإحسان إلى الناس. وفيه أيضا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في حديث أبي هريرة بالجنة، فقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه. ومن قواعد أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لمعين مات من المسلمين بجنة ولا بنار، من قواعد أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لمعين مات من المسلمين بجنة ولا بنار، أي إذا مات مسلم لا يجوز لنا أن نقول هذا في الجنة أو هذا في النار، إلا من شهد له الله تعالى أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم يعني. وهنا العلماء يفصلون بين الشهادة بالوصف والشهادة بالعين. فالشهادة بالوصف صحيحة، نقول المتقون في الجنة، أهل الصدقات وأهل الزكاة في الجنة مثلا، أهل الظلم والعدوان في النار مثلا، هذه شهادة بماذا؟ بالوصف. أما الشهادة بالعين نقول فلان في الجنة أو فلان في النار من المسلمين، فهذه لا بد لها من كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء كما نص على ذلك أهل العلم، قالوا: لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار من المسلمين إذا مات، لكننا نرجو للمحسن، أي نرجو له الخير لما كان عليه من الخير في الدنيا وما كنا نشاهده عليه من طاعة الله تعالى، ونخاف على المسيء أن تحل به العقوبة لما كان يظهر منه من إساءة العمل في الدنيا.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب دعاؤكم إيمانكم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وفي مسلم من تبويب النووي رحمه الله لفظة أخرى للتبويب: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، أي أن هذه الأركان هي دعائم الإسلام العظيمة. وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الحديث في هذا الحديث فوائد نبه عليها العلماء، ولأهمية هذا الحديث ذكروا عبارات تدل على أهميته. فدين الإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة، وغيرها من أعمال الخير وإن كانت مطلوبة لكنها تابعة لهذه الأركان التي ذكرها في الحديث. قال القرطبي رحمه الله في هذا الحديث: يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام، يعني أن هذه الخمس، يعني بقوله بني الإسلام على خمس، أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي عليها يبنى وبها يقوم. أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي عليها يبنى وبها يقوم. وقال النووي رحمه الله: إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه، يعني جمع أركان الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية لتقريب الفهم للسامع، وأيضا للدلالة على أهميتها. فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأمور المعنوية التي هي أركان الإسلام بالأمور الحسية، وهي ماذا؟ قواعد البناء. لما قال: بني الإسلام على خمس، كأن هذه الأركان خمس قواعد تقيم بناء الدين، فكأن الدين عبارة عن بناء يقوم على هذه القواعد الخمسة. وفيه أيضا ذكر العدد. العلماء هنا قالوا لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث عددا، يقول خمس مثلا أو ثلاث أو كذا، قالوا هذا فيه فائدة، أي ذكر العدد فيه فائدة، وهي التنبه للمعدود. أن الإنسان لما تعدد عليه الأمر بدون أن تقول مثلا سأذكر لك ثلاث فوائد، ها، يبدأ هو إذا سمع الأولى يطلب الثانية ثم الثالثة، وإذا نقصت واحدة يسأل عنها. فهذا من فوائد ذكر العدد، فلو حصل نقص أو نسيان يبحث عنه، بخلاف لو لم يذكر العدد ابتداء. وفي الحديث التنبيه على البدء بالأهم فالأهم، فبدأ بالشهادتين ثم بالصلاة والزكاة ثم بباقي الأركان. وهنا ذكر العبادات، والعبادات من جهة تعلقها بالبدن أو المال يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، فيقولون: العبادات إما بدنية كالصلاة والصوم، أن يؤديها المسلم ببدنه، أو مالية وهي الزكاة، أو تجمع بين الاثنين تكون مالية بدنية. قالوا: كالحج، فإن المسلم يفعله بنفسه، أي يؤديه ببدنه، وتجزئ فيه النيابة، أي ممكن أن يدفع مال لشخص فيحج عنه. وأيضا نفس الحج لو أداه المسلم بنفسه سيحتاج إلى شيء من النفقة التي تعينه على أداء هذه العبادة بشكل أظهر من بقية العبادات. وهنا لما قال عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله لا بد أن يشهد بلسانه موقنا بقلبه بالشهادتين، لا بد لتحقق الإسلام أن يشهد بلسانه موقنا بقلبه بالشهادتين، وهما ركن واحد، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي عبارة عن ركن واحد. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله إلى الناس كافة، فيصدقه المسلم فيما أخبر ويطيعه فيما أمر وينتهي عما نهى عنه وزجر. إذن شهادة أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله تعني أنه رسول الله إلى الناس كافة، ينبغي أو يجب، تعني شهادة أن محمد رسول الله أنه رسوله إلى الناس كافة، يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء والبعد عما نهى عنه وزجر. وكذلك لا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة بحسب ما جاءت بها الشريعة. وإقامة الصلاة على نوعين: الإقامة الواجبة وهي أن يفعل أقل ما يجب عليه من واجبات الصلاة، والإقامة الكاملة المستحبة وهي أن يأتي مع الواجبات بالمستحبات والمكملات. والصلاة أهم الأركان بعد الشهادتين، قال العلماء: بالصلاة يتميز المطيع لله من العاصي بسرعة. لماذا؟ لأن المطيع سيصلي الصلوات الخمس ويحرص على أدائها مع الجماعة بخلاف العاصي، وأيضا هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. وكذلك لا يتم الإسلام إلا بالزكاة، أي بأداء الزكاة، وهي المقدار المفروض من في الأموال الزكوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من إعطائها بشروطها لمستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وذكر فيها الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الإسلام الصوم، وهو صوم رمضان، وهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والمراد به صوم شهر رمضان، هذا الذي يجب. وكذلك ذكر من أركان الإسلام الحج، وهو القصد إلى مكة لأداء المناسك والتعبد لله بذلك. وذكر في نصوص أخرى تقييد الحج بالاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا. قال العلماء: لماذا ذكرت الاستطاعة في الحج خصوصا مع أنها يحتاج إليها في كل العبادات؟ قالوا: لأن الغالب في الحج وجود ماذا؟ المشقة وعدم القدرة أو العجز.
باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوا عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: أحفظوهن، احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان.
قال رحمه الله: باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه. وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يسألونه عن أمور الدين. وفي الحديث من الكلمات قوله: الوفد هي الجماعة المختارة لتنوب عن غيرها من الجماعة أو القبيلة، تنوب عنها في الأمور المهمة، فيختارون عددا منهم ينوب عنهم إذا ذهب لملك أو نحوه، كما جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحي من ربيعة أي بعض القبيلة أو قبيلة ربيعة، هم حي من هذه القبيلة، وكانت القبيلة هذه تنزل جهة البحرين. قالوا: الشهر الحرام، يعنون به الأشهر الحرم الأربعة، يعني لا يستطيعون التحرك والانتقال من مكانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأشهر الأربعة التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. لماذا قالوا؟ لأن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كفار مضر، وكانوا على عداوة معهم، فكانوا لا يتمكنون من الوصول إلى المدينة إلا في هذا الوقت الذي كان المشركون فيه لا يقاتلون أعداءهم، لأنهم يرون أنها الأشهر الحرم. قالوا: ولا نخلص، أي لا نصل إليك. لماذا؟ لأنهم يخافون من أعدائهم في غير وقت الأشهر الحرم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا، ومعناها أي لك الرحب والسعة، أي ستجد منا الرحب والسعة، وتعني البر والإحسان وحسن اللقاء. وقال لهم: غير خزايا ولا ندامة، أي لا يلحقكم حياء من قدومكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندم على ذلك، على مجيئكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبادرين إليه دون حرب ولا قتال، أي كأنه تأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم، فلا يلحقكم إلا الخير، ولا يلحقكم الذل أو الندم. ومن فوائد هذا الحديث التأكيد على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، فسألوا عن أمور يعملون بها ويبلغون من وراءهم وتكون سببا لدخولهم الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أجابهم بأهم ما يحتاجون إليه، وبدأ بأصل الدين وهو الإيمان بالله وحده، ثم فسره لهم وقال لهم لما أجابهم، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم فقط، بل تأكد من فهمهم للجواب وأوضح لهم الجواب. وفي قولهم قالوا الله ورسوله أعلم أن المسلم لا يستحي ولا يخجل إذا كان لا يعلم الأمر أن يقول الله أعلم. فسر الإيمان عليه الصلاة والسلام بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وقال: وأن تعطوا الخمس، أو أن تعطوا من المغنم الخمس. قال العلماء: لماذا نبههم على هذا الأمر وهو أداء الخمس من الغنيمة؟ قالوا: لكونهم مجاورين لمن؟ لكفار مضر الذين اشتكوا من ظلمهم. قالوا: فهم يغلب على الظن وقوع الجهاد والقتال منهم، ثم الغنيمة، فلا بد عليهم، يجب عليهم أن يؤدوا الخمس من هذه الغنيمة. وهذا الحديث موافق لحديث بني الإسلام على خمس، وذكر أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج مثلا، قالوا: لأنه كما ذكرنا لم ينزل فرضه. ثم هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشربة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشربة. قل لهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشربة، قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. الأربع التي أمرهم بها هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ثم قال العلماء زادهم النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة، وهي ماذا؟ قال وأن تعطوا من المغنم الخمس. فأمرهم بالأربع وزادهم أمرا خامسا لحاجتهم إليه. ونهاهم عن أربع، أي عن أربع أمور مما يتعلق بالأشربة، لأنهم هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. فنهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت وربما قال المقير. فهذه أنواع لبعض الأوعية التي كان الناس يستخدمونها في ذلك الزمن. الحنتم قالوا هو نوع من الجرار، من الجرار. والدباء معروف وهو نبات القرع، إذا يبس وأصبح يعني قطع على هيئة الإناء أو الوعاء. والمزفت أو المقير ما طلي بالزفت أو القار لعزله ونحو ذلك. والنقير قالوا هو، جاء في بعض الروايات أنه مثل أصل جذع النخلة مثلا، إذا نقر وفرغ مما فيه وصار كالوعاء. فكانوا يستخدمون هذه الأوعية للانتباذ فيها، والانتباذ هو أن يضع الماء ويضع معه شيء من حبات التمر أو الزبيب مما يتحلل في الماء ويكسب الماء طعما حلوا، فهذا هو الانتباذ. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن الانتباذ في هذه الأوعية الأربعة. لماذا نهاهم عن هذه الأمور؟ قالوا يعني نهاهم عن الانتباذ في هذه الأشياء لأمرين. الأمر الأول أن أهل الجاهلية كانوا يتعاطون الخمر، فنبههم على هذا الأمر حتى لا يقعوا فيه، ولسؤالهم أيضا عنه. ولماذا الأمر الثاني، لماذا نهاهم عن هذه الأوعية بخصوصها؟ قالوا لأن هذه الأوعية فيها سرعة الإسكار، يعني هذا الماء إذا وضع فيه التمر مثلا في هذا النوع من الآنية يسرع فيه ماذا؟ التحول إلى الخمر بعد المرحلة الأولى، وهي أن يكون نبيذا مجرد ماء فيه حلاوة ليس فيه الإسكار، يشتد ويصبح مسكرا بسرعة بخلاف الأوعية الأخرى، فيصبح بعد ذلك بعد أن كان حلالا يصبح حراما ويصبح بلا قيمة. قالوا أيضا كأنه فيه نوع من إتلاف هذا المال. وهنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها، هذا منسوخ لأنه كان في أول الأمر ثم نسخ. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، يعني إلا في الأوعية المصنوعة من الجلد فقط يجوز الانتباذ فيها، غيرها مما ذكر هنا لا يجوز الانتباذ فيه. فقال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. صار الضابط ما هو؟ أن لا يكون هذا الشراب مسكرا، في أي وعاء كان الانتباذ يكون جائزا. وفي هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظوه وأخبروه من وراءكم، فيه الوصية بحفظ العلم ونشره والدعوة إليه. ومن ما يدل من الآيات على أهمية الدعوة إلى الله تعالى قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري في كتاب المظالم: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم.
قال رحمه الله: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وذكر فيه حديثا أو حديثين كلاهما عن بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، ومما فيه من الكلمات قوله: توقى كرائم أموال الناس. توقى أي تحذير له أن يتقي أخذ هذه الأموال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالكرائم، والكرائم جمع كريمة. ومن الأموال مثلا عند صاحب الإبل خيار الإبل عنده، أو خيار الغنم عند صاحب الغنم، سواء عند صاحب الغنم سواء كان بكثرة لبنها أو جمال صورتها أو كثرة لحمها، من الصفات المعروفة عند أهل هذه الأموال. يعني لا تأخذ منه أفضل ما عنده، وسيأتي بالنسبة للزكاة. فقال له: توقى كرائم أموال الناس واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من فوائد هذا الحديث أن على الداعية إلى الله تعالى أن يكون عارفا بأحوال الناس الذين يدعوهم، مطلعا على ما عندهم من العقائد والعادات ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا رضي الله عنه بقوله: إنك تقدم على قوم أهل كتاب. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له غاية. لماذا أخبره؟ ليستعد ويعلم أن هؤلاء أهل كتاب، يعني عندهم علم، والمراد هنا اليهود الذين كانوا في اليمن في زمنه، عندهم علم وربما تكون عندهم شبهات، فلا بد أن يستعد لذلك وأن يعرف هذا الأمر. ولا بد على الداعي إلى الله أن يراعي هذا الأصل قبل أن يدعو ناسا، أن يكون على علم بما عندهم. ومما يستفاد كذلك أهمية الدعوة للإيمان بالله تعالى والبدء بأصل الدين وأصل الاعتقاد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قال: أن تدعوهم إليه عبادة الله. وذلك متضمن لدخولهم في الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له. ومما يستفاد كذلك التدرج في دعوة الكفار ليسهل عليهم الأمر. قال العلماء: إذا كان من يدعوه الإنسان يعني معرض في الأصل، معرض عن الدعوة، فيدعوه بالتدرج، يبدأ بالأهم فالأهم. أما إذا كان مقبلا راغبا فإنه يبين له أمور الدين ويفصلها له، لأنه صاحب عزيمة ولن ينفر من هذا الأمر ويبينه له. في قوله بالنسبة للزكاة: فترد على فقرائهم، قال العلماء: الأصل ألا تنقل الزكاة من بلد إلى بلد، فتؤخذ من أغنياء البلد وتعطى لفقراء البلد، إلا قالوا إذا دعت الحاجة، مثل أن تصبح هناك مثلا جائحة أو يصبح يعني أمر مجاعة في بلد آخر، فإنه تنقل الزكاة إلى ذلك البلد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وتوقى كرائم أموال الناس، هذا توجيه لمن يقوم بجباية الزكاة، من يعينه ولي الأمر لجمع الزكاة، عن أن يأخذ كرائم أموال الناس، أن يأخذ منهم أحب ما لديهم من المال. قال العلماء: بل يأخذ الوسط من المال، فيراعي حظ المعطي المزكي، فلا يجحف بهذا الإنسان ويأخذ أفضل ما عنده، بل يأخذ الوسط فيراعي حق المزكي، وكذلك يراعي حق الفقير فلا ينقصه، فلا يأخذ أقل ما لدى هذا الشخص من الإبل أو البقر أو الغنم، بل يأخذ الوسط ليراعي حق المزكي وحق الفقير. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى بقوله توقك رائم أموال الناس وبقوله اتق دعوة المظلوم إلى خطر الظلم على صاحبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب أي دعوة المظلوم، والمعنى أنها مسموعة لا ترد. وهكذا ينبغي على من كان صاحب مكانة أو مسؤولية أو عنده ناس يعني تحته وهو مسؤول عنهم أن يوصيهم بماذا؟ بعدم ظلم الناس، بعدم أخذ أموال الناس أو العدوان عليهم سواء بالقول أو الفعل. ومن فوائد هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. استدل العلماء بهذا الحديث على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وهو صحابي واحد، وقبل الناس ذلك منه وكان هذا الأمر كافيا، إذ لو لم يكن كافيا لم يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وحده. وفيه أيضا التأكيد على ما مر أن الصلوات الواجبة في اليوم والليلة هي 5 صلوات. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.